أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. قال المصنف: فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص بخواص له، فهي أيضا ذاتية. أنه هذا المطلب كان من أنه نتائج المطالب السابقة، لما أنه حاول المصنف أن يبين معنى الذات في اصطلاح المناطق وتمييزه عن معنى الذات في عند اصطلاح أنه الجمهور. وحاصل ما ذكره أنه فيما تقدم قبل أنه قسم أنه الذاتيات إلى قسمين، أنه ذاتي يسمى ذاتي بمعنى أنه جزء بمعنى أنه جزء الذات، أو نستطيع أيضا أن نوافق الجمهور ولو من باب الإجراء اللغوي أو من باب الإجراء اللفظي أنهما يكون منسوبا للذات، إذ أنه الذاتي الذي هو جزء الذات من قبيل الجنس أو الفصل أنه يكون منسوبا إلى النوع، فبالنتيجة يكون ذاتي أي منسوب إلى الذات التي هي النوع. وإن كان في الواقع بأن أنه اصطلاح المناطق وأنه مدرسة الفلاسفة، بالنتيجة أنه أصلا غير ناظرة إلى هذا الاصطلاح، وإنما نظرها إلى اصطلاح آخر نلخصه إن شاء الله. فأنه بين بأنه اصطلاح الذات بما يخص ما يكون جزء الذات، وبين أنه خصائصه من قبيل أنه الخصائص الثلاث التي بينها الشارح، أنه منها ما يكون متعلقا أنه بالتصور، ومنها ما يكون متعلقا بالوجود، ومنها ما يكون متعلقا بالحمل، وبينا أنه الصفات الثلاث. وإن كان بأنه الصفتين الأخيرتين أن الصفتين الأخيرتين اللتان ذكرهما أنه الشارح لم تكن من خواص الذاتي المصطلح الذي يكون مقوما للماهية، وإنما يشترك مع الذات ومع غير الذات من العرضيات اللازمة، وبينا أنه تفصيل هذه الأمور. بعد ذلك أنه طبعا هذا استعادة بعد هذا الانقطاع الطويل بسبب التعطيل، أنه بعد ذلك المصنف حاول أن يبين أنه ما هو الملاك في تسمية الذات بالنسبة إلى النوع، إذ ما تقدم الكلام عن هو ماذا؟ هو الذات بالنسبة إلى ما هو جزء الذات، فكيف نطلق إذن على ما هو تمام الذات أيضا نسميه ذاتي؟ فلا بد من إيجاد أنه وجه لذلك. فحاول المصنف أنه إيجاد وجه لذلك بعد أن بين مقدمة، وكان حاصلها هذا بأنه النوع الذي هو أحد الذاتيات أنه فيه لحاظات ثلاث، أنه إما أن يلحظ على أنه منطقي، وإما أن يلحظ على أنه طبيعي موجود في أفراده، موجود بالطبيعة بوجود الأفراد، وأما أن يلحظ عقلي، وهو الجمع ما بين اللحاظين، ما بين لحاظ أنه المنطقي والطبيعي أو الطبيعي. وخصص الكلام أنه في موضوعية الكل الطبيعي الذي منه نستطيع أن نوجد مخرجا في كيفية تسمية النوع ماذا؟ ذاتيا، من جهة أن الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، بحيث أن كل فرد فرد أنه يكون مشتمل على حصة خاصة من هذه الطبيعة التي هي نوعه، بحيث أن الفرد لا يمتاز عنها إلا بخصوصيات عرضية، وإلا تمام حقيقته هو نفس هذه الطبيعة، نفس هذا النوع. فالنوع إذن إذا لوحظ كطبيعة أنه موجود في الخارج بوجود أفراده، وكل فرد من أفراده مشتمل على حصة هي تمام النوع، ولكن النوع بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه طبيعي، وهذا أنه ينبغي أن يكون متصورا بشكل جيد، لأنه تترتب عليه آثار أنه كثيرة في الفلسفة، بأنه النوع إذا لوحظ ككل طبيعي فماذا يمثل؟ أنه يكون عبارة عن حصص متفرقة أنه ما بين أفراده، بحيث كل فرد مشتمل على تمام النوع كحصة منه، والحصة لا تكون جزءا، بل الحصة هي تمثل تمام الحقيقة في الفرد أنه وجود تمام الحقيقة في الفرد، هذا ما يعبر عنه بالحصة، يعني ملاحظة الطبيعة بغض النظر عن مشخصاتها الفردية. وإلا الحصة لو لوحظت مع المشخصات الفردية لا تسمى حصة، وإنما تسمى ماذا؟ تسمى فردا. فالفرد شيء والحصة شيء آخر. فنحن فالمصنف كان ناظر لهذا، أنه النوع إذا لوحظ ككل طبيعي، لذلك أول ما بدأ في عبارته قال ولأن الطبيعة الأصيلة، يقصد النوع الموجود بوجود أفراده ويمثل تمام حقيقة تلك الأفراد. فإذا لاحظنا هذه الطبيعة أنها قوام الأفراد، إذن نستطيع أن نقول ماذا؟ هي ذاتية ومقومة للأفراد، يعني منسوبة لذوات الأفراد، مقومة لماذا؟ لذوات الأفراد. فمن هذا اللحاظ ممكن أن نسميها ذاتي. فلذلك قال أنه في عبارة درسنا هذا، فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، هذا من حيث أنها ملحوظة طبيعي وحصة في الأفراد. ويفضل عليها من؟ نرجع إلى عبارة الشارح نركز عليها حتى نستخرج المطلب منها. أنه ويفضل عليها، أنه يفضل عليها من هو؟ يعني ويفضل عليها من هو فاعل يفضل؟
الشخص
اللي هو عبرنا عنه ماذا؟ بالفرد. فهذا يعني ينبغي التمييز ما بين الحصة التي هي الكل الطبيعي وما بين ما يسمى بالشخص أو الفرد اللي هو نفس هذه الحصة، ولكن بما هي ملحوظة أنه محاطة بماذا؟ محاطة بالمشخصات الفردية من المقولات العرضية. فلذلك قال ويفضل عليها الشخص بخواص له. فهي من هي؟ الطبيعة المقومة لشخص شخص تحتها، هذه التي وصفها بهذا الوصف، فهي ذاتية. إذن وصف الذاتية للطبيعة التي هي النوع هنا، لأن النوع فقط يكون هكذا، أنه بالنسبة إلى كل شخص شخص، يعني يمثل تمام حقيقتي، يمثل تمام ماهيتي، فهو مقوم له، بل هو ذاته حقيقة. ولكن ذات الفرد، مو أنه تلحظون بأن النوع ذات الحصة، لا لا، النوع ذات الفرد. فإذا عندما نقول النوع ذات الفرد، يعني الحصة من النوع هي ذات الفرد، وهذه الحصة من النوع التي هي ذات الفرد هي نفسها النوع بتمام حقيقته، أصلا لا يفرق عن الطبيعة إلا بماذا؟ بالمشخصات الخارجية. لذلك قال ويفضل عليها الشخص بخواص له، فإذا هي مقومة لكل شخص شخص، فمن نتيجة هي ذات كل شخص شخص، فهي ذاتية. هذا من أجل تصحيح النسبة من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى عبارة المصنف. أما عبارة الشارح بما يتعلق بهذه العبارات الثلاث فالأمر فيها بسيط، نقرأه. فلما قال المصنف فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، أي الطبيعة النوعية، لاحظ الشارح مركز على هذه اللحظات، أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، وكيف لا؟ وتلك الطبيعة إنما، يعني هذا من قبيل أنه الاستفهام الاستنكاري، وكيف لا تكون مقومة؟ وتلك الطبيعة إنما هي تمام ما هي تلك الأشخاص. فإذا عندنا نوع اللي هو ماذا؟ الطبيعة، وعندنا هذه الطبيعة تنزل في الخارج وتتحقق في الخارج عن من خلال حصص، أنه من خلال حصص سارية في الأفراد. لذلك يقولون الطبيعي يوجد بوجود أفراده. كيف يوجد بوجود أفراده؟ خل الفرد هو الأعراض والطبيعة هي الذات، فكيف يقولون الطبيعة توجد بوجود أفرادها؟ أنهم من خلال الحصص الموجودة فيها، من خلال ماذا؟ من خلال الحصص الموجودة فيها التي تمثل عين النوع الذي هو الكل الطبيعي. هذا الذي اختلفوا فيه على أنه مذاقين، أنه هذه الحصص من قبيل الأبناء لأب واحد موجود متحقق في الخارج الذي هو الطبيعة، أم هو لا، أنه هذه الحصص هي عبارة عن آباء لأبناء متعددين، يعني متعددة أنه من حيث وجودها وتحققها، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث أنه ليس لها أصل واحد، وإنما أصل بل الرجل الهمداني. وهذا كان النقاش بالنظر إلى التحقق والخارج، مو بالنظر إلى النسبة ما بين الذهن والخارج، لا، التحقق في الخارج، بحيث اختلفوا على هذه الطريقة. بعضهم كالرجل الهمداني، وقيل أنه تبعا لإفلاطون، قال والحق هو هكذا، قيل بأنه الكل الطبيعي موجود بطبيعته الكاملة التامة الكلية موجودة في الخارج، وماذا؟ وتظهر منها أفراد تسمى، وتظهر منها أنه حصص تحيط بها أعراض فتكون أفرادا لذلك الكل الطبيعي. فذلك مثلا ماذا يقولون؟ يقولون يوجد إنسان كلي اللي يعبر عنه بالإنسان الكامل، وهذا الإنسان موجود في الخارج مو في الذهن، وهذا الإنسان الكلي الذي هو طبيعة هذه الأفراد أنه تنشأ منه حصص تتوزع ما بين أفراده تبعا للأعراض التي تعرض على الأفراد. هذا في الخارج هكذا صوروا. وأما النشأ وخصوصا ابن سينا، يعني أنه كان له نقاش طويل في محاولة النقض على هذه النظرية، قال لا، الطبيعة في الخارج ليس لها وجود متشخص بمعزل عن أفرادها، الطبيعة في الخارج ليست إلا وجود الأفراد، والطبيعة أنه الجامعة لجميع هذه الأفراد لا توجد إلا في الذهن والتصور التي نعبر عنها بالإنسان، يعني ما هي أنه مفهومية موجودة بوجود ذهني، أما موجودة بوجود خارجي فهذا أنه منقوض عنده. على نقاش طويل واستدلالات أربعة وإيرادات أربعة، كانت عبارة عن إيرادات وفي نفس الوقت استدلالات على قول الرجل الهمداني. على أنه بغض النظر عن هذا التفريق ومناقشة هاتين النظريتين، نحن بغض النظر أنه نتكلم بمذاق المشاء، هكذا يقولون بأنه هذا المفهوم الذي نسميه النوع هو طبيعة هذه الأفراد الموجودة في الخارج، وتوجد وتتحقق بالخارج بماذا؟ بحصص تحيط بها أعراض تؤلف أفرادا، تؤلف ماذا؟ أشخاصا. فعندنا كل طبيعي أي موجود حسب المشاء في الذهن الذي هو النوع هنا، الذي هو النوع هنا، وعندنا حصص إذا لاحظنا تحقق هذه الطبيعة الكلية الذهنية، إذا لاحظنا تحققها في الخارج لكن بغض النظر عن مشخصاتها، فماذا نعبر عنها؟ نعبر عنها بالحصص، موجودة في كل فرد فرد. وإذا لاحظنا هذه الحصص أنه ماذا؟ إذا لاحظ محاطة بالأعراض أنه نسميها بالأفراد، أفراد تلك الطبيعة، وقد نسميها حصص تلك الطبيعة إذا غضضنا النظر عن المشخصات الخارجية والأعراض نسميها بالحصص. فإذا ثلاثة اصطلاحات. فلما قال هنا أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص، لما قال مقومة للأشخاص إذن وين ناظر هو؟ للخارج. إذن الطبيعة النوعية بحصصها مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، وكيف لا، وكيف لا تكون مقومة؟ وأصلا هي جوهر هذه الأفراد، هي جوهر هذه الأشخاص. إذن هسه من هنا ماذا نفهم؟ حصة تحيط بها مقولات عرضية، إذن هي الجوهر أو ليست هي الجوهر؟ هي الجوهر. فبالنتيجة هي جوهر الأفراد، فلذلك هو استغرب وكيف لا، يعني وكيف لا تكون مقومة، أو لا يصح أن نقول لها مقومة وهي جوهر الأفراد، والجوهر هو أصل الشيء، والمشخصات التي نسميها بالأفراد أصلا من قبيل الأعراض التي تعرض على الجوهر الذي هو حقيقة الفرد. واضح؟ ما أدري، التصور موجود في ذهني، استطعت أن أوصله؟
بالإضافة إلى جوهر، مثلا لو الفرد هو نفسه يحتوي على الجوهر زائد،
بلي، إذا تقول فرد جوهر زائد تلك الأعراض، ولكن عندما تقول فرد أنهم ملحوظة تلك الأعراض على أنها منضمة إلى ذلك الجوهر بهذا يعني جم أشبه بالكل العقل الذي يجمع بين الكل الطبيعي وماذا والمنطقي. هنا أيضا جم ولكن جمع في مقام الخارج وجمع بين الأعراض والجواهر التي هي الحصص. وكيف لا بعد الاستغراب صار واضحا وتلك الطبيعة إنما هي تمام ما هي تلك الأشخاص تمام حقيقتها تمام جوهرها. ويفضل عليها الشخص بخواص له إشارة إلى ما ذكرناه من كونها متكثرة بالعوارض الخارجة عنها اللي هي بالمقولات العرضية. من وها المتكثرة؟ الأفراد أو الطبيعة بحصصها أنه تتكثر بالعوارض الخارجة عنها. فإن هذا الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية اللي هي الطبيعة والحصة التي هي ماهيتها بل يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها. بعد هنا الإشارة الحسية أنه يعني ما هو مراده أنه العرضيات أنه بالعرضيات نحن نشير إشارة حسية ولا نستطيع أن نشير إلى الجواهر؟ من يستطيع أن يشير إلى جوهر الأشياء؟ ما يستطيع هذا الشيء. أنه الجوهر أنه يدرك إدراكا عقليا أو أنه عقليا حصوليا أو عقليا حضوريا بالنسبة إلى العقول التي هي على الوجود الأشياء. خب بالإشارة الحسية ولوازمها من اختلاف المادة والأين والوضع وغير ذلك. هسه الآن أنتم ماذا ترون من هذه الخشبة؟ أعراضها وهذه ليست إلا يعني ما نراه إلا أعراض. أما الجوهر أين؟ مختفي بهذه الأعراض يعني لا نرى إلا ملمسه وهو عرض لا نرى إلا لونه وهو عرض طبعا مو لا نرى إلا لا نحس إلا ملمسه فهو عرض ولا نرى إلا لونه وهو عرض ولا مثلا نسمع إلا صوتها وهو عرض ولا إلى كلها أعراض من هذا القبيل.
لكن نتصور جوهرها
نتصور جوهرها وبالنسبة إلى العقول المفيضة لوجودها بالنسبة إلى العلل المفيضة لوجودها لا حاضر جوهرها عند تلك العقول. أما بالنسبة لنا لأننا لسنا بعللها فلا تكون حاضرة عندنا.
عندما يعبر بالشخص يقصد بالفرد الخارجي
بل الفرد الخارجي يعني الحصة مع مشخصاتها مع أنه ما يجعلها فردا من الأفراد من اختلاف المادة والأين والوضع وغير ذلك وكلها خارج عن الإنسانية المجردة. المجردة عن ماذا؟ مو المجردة يعني كتجرد العقول لا المجردة عن التشخص أنه إذا لوحظت كحصة إذا لوحظت كطبيعة. وكلها خارج عن الإنسانية المجردة عن هذه اللواحق العرضية. ففي العبارة يعني أنه توجد بعض أنه الدقيات في كيفية التعبير. قوله فهي أيضا ذاتية وذلك لوجود الخاصية فهي أيضا ذاتية وذلك لوجود الخاصيات. أي خاصيات؟ الثلاث المذكورة فيها وهو المقصود. هذا هو مقصود المصنف عندما يقول فهي أيضا ذاتية. كيف؟ إذا لابد أن نطبق أنه أيها المناطق أنتم اصطلحتم على الذات ما كان متصفا بصفات ثلاث تقدم ذكرها أنه بعضها في التصور وبعضها في الوجود وبعضها في الحمل. أنه أولها ثانية ثالثها التي ذكرها بحسب الطبع عندي صفحة 40 وصفحة 41 في المطالب السابقة. فإذا أيها المناطق أنتم عندكم الذات ليس كاصطلاح الجمهور ما كان منسوبا إلى الذات وإن كان أنه يمكن أن نلحظ اصطلاح الجمهور هم بالنسبة إلى من؟ إلى الذاتيات التي هي أجزاء الذات فهي منسوبة إلى الذات كالفصل والجنس منسوب إلى النوع فهو ذاتي يعني منسوب إلى الذات الذي هو النوع. وأيضا بحسب تقريب الشيخ الرئيس نستطيع أن نلحظ ما قاله الجمهور من اصطلاح وهو أنه منسوب إلى الذات فهو ذاتي. فالنوع وإن كان هو الذات والشيء لا ينسب إلى نفسه ولكن النوع منسوب إلى الأفراد وهو قوامها فنستطيع أن نقول هو ذاتي للأفراد. ولكن هذا ليس اصطلاح المناطق، وإن كان يمكن ولكنه ليس باصطلاح. ما هو اصطلاحكم أيها الشارع؟ قال ما اتصف بالخصوصيات الثلاث المتقدمة. خب إذا لابد أن نجري تلك الخصوصيات الثلاث المتقدمة على من؟ على النوع. لذلك وجعلها قال وذلك لوجود الخاصيات الثلاث، فهي ذاتية بحسب الاصطلاح لوجود الخاصيات الثلاث. فكيف نجري الخاصية الأولى والثانية والثالثة؟ خب بالنسبة إلى جريان الثانية والثالثة، متصور أنه علل الفرد هي بنفسها علل الحصص والطبيعة الموجودة فيه في الخارج، وبالنسبة إلى الحمل يمتنع سلبها عن الأفراد، النوع يمتنع سلبه عن الفرد لأنه يذهب جوهره أصلا. فالفرد من الإنسان لا نستطيع أن نقول عنه لا إنسان، إذ يذهب جوهره فيكون سالب بانتفاء الموضوع، فلا إشكال في ذلك. ولكن هاتين الخاصيتين، أنه كما أنها تشير إلى الذات تشير إلى غير الذات، كما أنها الذات يتصف بها كذلك غير الذات يتصف بها، من اللوازم من العوارض التي من قبيل العرض اللازم الذي لا ينفك عن موضوعه عقلا، أيضا يتصف بهذه أنه الصفتين. فلا تصلح أن تكون أنه مميزا للذات مطلقا عن العرض. نعم تصح أن تكون مميزة للذات عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن العوارض الوجودية كما تقدم، لأنه في مقام التمييز ما بين علل الوجود وعلل ماذا؟ علل المائية. فهو أنه بالنتيجة هاتين الخاصيتين من ليست من الخواص التي تلحق الذات، وإنما كما تلحق الذات تلحق غير الذات، إلا في مقام التمييز ما بين المحمولات الماهوية والمحمولات التي تتأتى للشيء من خلال وجوده، إلا بهذا المقام كما قدمناه أنه وبينه الشارع تفصيلا. خب بالنسبة إلى الصفتين هذا واضح الأمر. بالنسبة إلى الصفة الأولى وهي الصفة التي قيل أنه بأنه إجماع المصنف وبغير هذا الكتاب والشارح كما بينه في هذا الكتاب، قال والحق أن الصفة الأولى هي الصفة التي يحق أن تكون من خواص الذات. وهي ما هي هذه الصفة التي عبر عنها أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا. خب تطبيق هذه الخصوصية هسه الثانية والثالثة قلنا أنها ليست مختصة بالذات، وإن كانت تجري عليه ولكنها غير مختصة. فإذا لابد أن نجري على أقل تقدير ما هو مختص بالذات وهي هذه الصفة الأولى. خب كيف نجريها على النوع؟ بالنسبة إلى إجرائها على الجنس والفصل واضح اللي قلنا أنه الجنس والفصل عندما نريد أن نتصورهما كذاتيات، لأي شيء نتصورهما ذاتيات؟ للنوع. لذلك نقول الإنسان حيوان ناطق، فهي ذاتيات للنوع، وهذا حق أنه يمكن تطبيق الصفة الأولى عليهما، إذ لا يمكن أن نتصور الإنسان إلا بعد أن نتصور الحيوان ما هو والناطق ما هو كما في المثال. إما أن نتصورهما فعلا، هذا الذي التقسيم الذي قدمه الفاضل الشارح، وأنه أيضا أنه المحقق الطوسي في شرحه على أنه متن المصنف في هذا الكتاب قال بلي أنه إما أن نتصورهما فعلا وإما أن نتصورهما لا على نحو الفعل وإنما على نحو القوة القريبة من الفعل، هذا التقسيم الذي قدمه الشارع. ولكن بالنتيجة أنه إذا تصورنا كل متصور للنوع بالنتيجة لابد أن يكون متصورا لأجزائه الذاتية، إذ هي قوامه والما هي المركبة من هذين الجزئين لا يمكن أن تتصور في الذهن ويكون لها قوام إلا بوجود أجزائها، إذ المركب لا يوجد إلا بوجود أجزائه. نعم وجود الأجزاء قد يكون فعليا يعني متصور فعلا، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل اللي قلنا مع الذهول مع الغفلة، مو بمعنى عدم الوجود، القوة هنا قلنا مو بمعنى عدم الوجود، وإنما بمعنى الغفلة، بمعنى عدم التوجه، لأن القوة في الفلسفة تطلق ويراد بها ماذا؟ فعلا عدم الوجود. لكن هنا مراد أنه متصور بالقوة يعني موجودة فعلا ولكن مذهول عنها غير متوجه إليها، لذلك عبر عنها الشارح بتعبير دقيق قال بالقوة القريبة من الفعل، أصلا هي فعلية ولكن غير متوجه إليها، والذهن هذه طبيعته لأنه يحتاج إلى توجه، فقد يتوجه إلى وجود الشيء وقد لا يتوجه، ولكن إذا لم يتوجه لا يعني أنه غير موجود، لا يعني. خب هذا بالنسبة إلى الجنس والفاص متصور هذا الحال، يكون الجنس والفاص إما متصور بالفعل أو متصور بالقوة القريبة من الفعل بالنسبة إلى النوع. لكن إذا أردنا أن نجري هذه الصفة على النوع فكيف نجريها؟ يعني عندما يقول أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له، فبالنسبة إلى النوع إذن إذا قلنا هكذا لا يمكن أن نتصور الشيء إلا إذا تصورنا النوع له، ونأتي ونسأل ما هو الشيء الذي ينبغي أن نتصوره أولا بحيث يجب أن نتصور معه النوع؟ ما هو
الجنس والفصل؟
لا، الجنس والفصل ليس من أجزاء النوع، ليس من أجزاء الجنس والفصل حتى يجب أن يتصور معه. نعم الجنس والفصل من أجزاء النوع فيجب أن يتصورا مع النوع إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، لكن النوع حتى نطبق عليه هذه الخاصية كيف نتصور هذا الشيء؟ لا بأس أنه بين المسألة على اللوحة. نقول هكذا، نقول إذا نريد أن نطبق الخاصية الثانية أنه لا يمكن أن نتصور الشيء إلا إذا تصورنا، يعني يكون مصحوبا ماذا؟ مع ما هو ذاتي له. إذن لا يمكن أن نتصور الشيء، لاحظوا الخصوصية وتعبيرها، لا يمكن أن نتصور الشيء إلا أن نتصور ما هو ذاتي له. خب هذه بالنسبة إلى الجنس والفصل واضح أنه لا يمكن أن نتصور النوع، بعد حتى نطبق القاعدة على الكليات مو خليها قاعدة عامة، شيء وما هو ذاتي له. بالنسبة إلى الجنس والفصل نقول لا يمكن أن نتصور النوع إلا إذا تصورنا ما هو ذاتي للنوع الذي هو جنسه وفصله. خب تعالوا طبقوا لي هذه القاعدة، هي هذه القاعدة على ماذا؟ على النوع. لا أساس طبقناها على اليمن على الجنس والفصل، هذه القاعدة مطبقة ما في مشكلة. لا يمكن الذاتي، لا يمكن أن نتصور ماهيته، لا يمكن أن نتصور شيء إلا إذا تصورنا الذاتي معه، خلاص طبقناها على الجنس والفصل. تعال طبقوها على النوع كيف؟ لابد هكذا تكون، لا يمكن أن نتصور الشيء إلا أن نتصور النوع معه. فما هو الشيء؟ هو هنا السؤال الذي ينبغي أن نتصور النوع معه وهو ذاتي للنوع. بينا ترى قبل قليل
ماهية،
هو الماهية.
أوكي
الجوهر
في أصله، يعني شيخنا بعد هو ذكرنا أنه هو الجوهر، لكن جوهر لأي شيء؟ الطبيعة والحصة. جوهر لأي شيء؟
الكل الطبيعي.
لا هي الكل الطبيعي، هو الكل الطبيعي والحصة منه هو الكل الطبيعي، ولكن الكل الطبيعي عندما نلحظه ككلي أنه موجود بوجود أفراده، وإذا لاحظنا الأفراد المتفرقة نلحظه كحصص متوزع بين أفراد نسميها حصة، فهو بالنتيجة ذاتي لأي شيء. أنه ذكر المصنف هنا، ولكن الشارح ما أشار إلى هذا أنه بشكل مفصل. الشارح ماذا قال؟ فإنها مقومة لشخص شخص تحتها. فإذا لا، أنه هنا الشخص بدل الشيء، أنه لا يمكن أن نتصور الشخص إلا وأن نتصور النوع معه هكذا، بحيث يكون مقوما له فيكون ذاتي بهذا المعنى، هذا الذي ذكره المصنف أولا والشارح ذكره أخيرا ولكن ليس بنحو التفصيل. واضح؟ هكذا. فلا يمكن أن نتصور الشخص، يعني إذا نريد أن نطبق هذه الخصوصية الأولى اللي هي تعبيرها بالنص، أنه أين هي؟ أنه لا يمكن أن نتصور الشيء، أنتم هذا الشيء ما هو بالنسبة إلى النوع، إلا إذا تصور ما هو ذاتي له، وإحنا كلامنا أين في النوع؟ النوع هو الذاتي، إلا إذا تصور النوع معه. فما هو ذلك الشيء الذي لا يمكن أن نتصوره إلا إذا تصورنا النوع معه؟ هو الشخص. هكذا الشخص. ولكن بعد على التفصيل، هسه واحد يستغرب،
هذا بشكل مقلوب صاير، لأن الشخص شيء خارجي.
بلي أي، ولكن أنت لا يمكن أن تتصور الشخص أو أن تتعرف عليه ولو خارجا إلا وإذا كان مسبوقا بتصور نوعه. هسه قد تستغرب أنت، تقول خو الذين لا يعرفون الأنواع كيف يتصورون زيد وعمرو وبكر، وكيف يرونهم ويستطيع أن يقولوا هذا إنسان ذاك إنسان ذاك إنسان؟ هم أصلا ما يعرفون اصطلاح النوع أصلا. ها بعد نقول على التقسيم، ذاك التقسيم الذي ذكره المحقق بالنسبة إلى كيفية تصور الجنس والفصل مع النوع، هنا أيضا يجري أنه قد يكون متصورا بالفعل كما لمن درس المنطق، وقد يكون متصورا بالقوة القريبة من الفعل، وكل الناس تتصوره ولكن لا يستطيع أن يعبر عنه لعدم الالتفات. وهذا هو معنى القوة الذي ذكرناه، مو معنى القوة بمعنى العدم، لا مو اللي هو ماذا هنا القوة والفعل من جهة التوجه وعدم التوجه، وإلا من حيث الوجود هو موجود. لذلك والشاهد على هذا أنه كل مدرك لأفراد الإنسان لو تقول له، هو أفرض ما دارس منطق وغير متوجه إلى الكليات وذاتيات وعرضيات إلى آخر من هذه الاصطلاحات، وتقول له هذه الأفراد كلها عبارة عن حقيقة واحدة هي كونها أجسام نامية حساسة متحركة بالإرادة ناطقة، يقول صدقت، بمجرد أن يعرف معانيها اللغوية أصلا.
يعني بديهي أصبح بديهي،
لا يعني بديهي بأي معنى؟
بمعنى لا
يحتاج إلى التوجه، يحتاج إلى التحليل. بلي، وهذه هي الذاتيات، الذاتيات لا تحتاج إلى البرهان، لا يمكن أصلا، يستحيل، وإنما تحتاج إلى التوجه والتحليل، تحتاج إلى التوجه وماذا هي مو قضايا حتى نعبر عنها أوليات، ولكنها أشبه بالأوليات. بمجرد تصور الموضوع بشكل صحيح والمحمول بشكل صحيح تحكم، ولكن المشكلة في التصور قد يغيب بسبب الغفلة، بسبب عدم التعلم، بسبب إلى آخره. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فهذا ما يريده أنه الشارح في هذه العبارة. وملخصا أنه نستفيد من هذا المطلب أنه الاصطلاح الذاتي عند المناطق اصطلاح لا إشكال عليه كما ذكره الجمهور، هذا من جهة، إضافة إلى استفادة المطالب الفرعية أنه في كيفية تصور الذاتيات إما بالقوة وإما بالفعل، وكيفية أنه وجود الطبيعي في أفراده، وكيف أنه يمثل جوهرها وحقيقتها. ما أدري قصر هذا الدرس. خوب الأخوة اليوم قالوا أنه ننتهي من وقت، فننهي هذا الدرس إن شاء الله حتى نشرع في الدرس اللاحق. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.